إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يزال الحديث موصولا عن المشاكل الزوجية ونتناول في مقامنا هذا مشكلة عامة متكررة وهي المشكلة المتعلقة بتربية الأولاد وباب التربية باب واسع عظيم يكثر فيه الكلام ويطول ونحن نركز على أمرين جامعين شاملين الأمر الأول توزيع المسؤولية بين الزوجين في التربية والأمر الثاني اختلاف الزوجين في الأسلوب والتعامل الأمر الأول توزيع المسؤولية لا شك أن مسؤولية التربية مشتركة بين الزوجين كلاهما مسؤول عن أولاده كلاهما عليه دور في التربية والتوجيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن الخطأ البالغ أن يتصور أن التربية وحدها مسؤولية أحد الزوجين دون الآخر. المسؤولية مشتركة والواجب مشترك، على كل واحد منهما دوره في تربية الأولاد. ولكن هنا نقطة عظيمة مهمة يجب الانتباه لها، وهي التفريق بين التربية التفصيلية والتربية الإجمالية. التربية التفصيلية بالمتابعة الدقيقة والتنشئة الدقيقة والتوجيه الدقيق المستمر، فهذا النوع من التربية مسؤولية الأم، مسؤولية الأم الزوجة. وأما التربية الإجمالية فهي المتابعة العامة، أن يتابع المرء ولده متابعة عامة، يتفقد الأحوال، يسأل عن الأمور، يوجه توجيهات عامة، يرشد إرشادات عامة، فهذا هو دور الأب، دور الزوج. لماذا نقول هذا؟ لأن مكان البيت للأم لا للأب. الأب مكانه في العمل، في كسب الرزق، في تحصيل القوت والنفقة، فلا يمكن أن نجمع عليه هذا مع التربية الدقيقة المتكررة المستمرة، هذا لا يطاق ولا يمكن أصلا. الذي يبقى طوال يومه في عمله كادحا متعبا مشغولا متعرضا للضغوط، كيف يكلف وهو في مكان عمله بالمتابعة والسؤال والتفتيش والتربية؟ افعل كذا ولا تفعل كذا، عليك بكذا واترك كذا، كيف يمكن هذا؟ وماذا يبقى للأم؟ الأم مكانها البيت، كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن. والتي تبقى في البيت هي المسؤولة الأولى عما يجري في البيت، هي التي تجلس مع أولادها مدة طويلة، هي التي ترى بعينها من يدخل ومن يخرج، هي التي ترى بعينها هذا يجلس مع من أو يجلس مع من، تتابع، تسأل، تفتش، هي التي تجلس وتضع الجذور والأصول للتربية دينا وخلقا وعادة وسلوكا. هذا هو الذي يحتاج إلى وقت وتفرغ، وهذا شأن الأم. فلا يمكن إطلاقا أن تبقى الأم في بيتها مشغولة بالطهي والهواتف المحمولة ومكالمة هذه وتلك ومتابعة الأخبار وما أشبه ذلك، ثم تنتظر من الكادح المتعب المضغوط يأتي في آخر اليوم حتى يتابع المتابعة الدقيقة، وهو المسؤول الأول عن ضياع الأولاد لو ضاعوا. هذا خطأ عظيم، وليس الأمر كذلك أبدا. إنما الوالد واجبه عندما يعود من عمله يجلس، يتكلم، يلاطف، يسأل، يتفقد: ماذا فعلت؟ وماذا فعلت؟ ما المشكلة عندك؟ ماذا تريد؟ افعل كذا واترك كذا. توجيهات عامة، ليس هو المسؤول عن التربية التفصيلية الدقيقة. فالخطأ في فهم هذا يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين. تظن المرأة، تظن الزوجة أن هذه التربية الدقيقة مسؤولية زوجها فتحاسبه: أين دورك؟ أين وجودك؟ ماذا تفعل في البيت؟ ماذا تقول؟ ماذا تصنع؟ فيجب عليها أن تفهم دورها ودور زوجها. إذا ضيع الزوج دوره بالكلية فلم يسأل ولم يفتش ولم يتابع ولم يجلس ووقع في دائرة الإهمال والتضييع، فهنا يكون الحق للزوجة. نعم، تعاتبه وتحاسبه وهو مقصر في ذلك، لكن إذا كان يقوم بما عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى قسم الحياة بين الرجال والنساء: الرجل مكانه العمل، يكدح ويكتسب الرزق ويأتي بالنفقة، والمرأة مكانها البيت، تربي وتعد الأجيال بالدين والخلق والسلوك. هذا هو التقسيم الطبيعي الذي يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا قام كل واحد بدوره فهذا هو المطلوب. وأما المبالغة والخطأ في الفهم ووضع الأشياء في غير موضعها فهذا أمر سيء ويؤدي إلى المشاكل بين الزوجين. الأمر الثاني، الاختلاف بين الزوجين في الأسلوب. كثيرا ما يكون أحد الزوجين معوقا لصاحبه في التربية. الزوج يريد أن يربي أولاده على طريقة معينة فيستخدم أسلوبا معينا في التوجيه والكلام والترغيب والترهيب، وترى الزوجة أنه مخطئ في ذلك، وإذا بها تعارضه وتقيم هذه المعارضة أمام الأولاد، وهذا خطأ. إذا كان هناك معارضة نتفاهم، يتفاهم الزوجان فيما بينهما: ما المقترح؟ ما الرأي؟ ماذا نفعل؟ فإذا تبين أن الزوج مثلا مخطئ بالحجة فعندئذ عليه أن يرجع وعليه أن يستجيب لرأي زوجته. وإذا تبين أنه محق بالحجة فالزوجة تعين وتساند، لا تكون معوقا، لا تكون عونا لأولادها على سوء التربية، ولا تكون عونا لهم على تمردهم على أبيهم وعصيانهم له. والزوج أيضا مثل ذلك، إذا كان هناك اعتراض على طريقة زوجته في التربية فالأمر كما قلنا سواء بسواء. والكلام يطول كما قلت لكم، المقصود التنبيه على هذا الأمر الإجمالي. التطبيق عمليا يحتاج إلى حكمة ودراية وتفاهم بين الزوجين. والقاعدة العامة، إذا كان أحد الوالدين مصيبا معتدلا يوافق دين الله ويوافق العرف السليم المنضبط بلا إفراط ولا تفريط فعلينا أن نقبل بذلك ونساعد عليه، ولا يجوز لنا أن ننتقل إلى إفراط أو تفريط. هذه قاعدة عامة وتطبيقها يكون بحسب الأحوال. فتربية الأولاد أمر مشترك ينبني على التفاهم بين الزوجين، لا ينبغي أن يؤول الأمر إلى نزاع في هذا الأمر، فإن هذا لا يؤثر على الزوجين وحدهما بل يؤثر على الأولاد أيضا تأثيرا سلبيا. تفقد التربية ويفقد التوجيه ويضيع الأولاد ويرون أمامهم زوجين متصارعين، فهذا خطأ عظيم وخطأ كبير يؤثر على البيت. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتناول نوعًا آخر أيضًا من أنواع المشاكل الزوجية، وهي المشاكل الراجعة إلى أسباب عائلية، وهذه الأسباب تعود إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين. يتدخل أهل الزوج ويتدخل أهل الزوجة في حياة الزوجين، فيؤدي هذا إلى الشقاق والنزاع والمشاكل بين الزوجين. هذا الأمر أيضاً من الأمور السيئة التي يقع فيها كثير من الناس. يجب على الأهل أن يعلموا تماماً أن الزوجين مستقلان في حياتهما، الزوجان يستقلان في حياتهما، في قرارهما، في قيادتهما لبيتهما، في أمور النفقة والمعيشة، في تربية الأولاد، في غير ذلك. فلا يصح ولا يليق أن يتدخل الأهل في هذه الأمور ويفرضوا رأيهم على الزوجين، إلا إذا تبين أن هناك خطأ بالحجة، فعندئذ النصيحة، ينصح الأهل ويوجهون ويرشدون بالمعروف والرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وليس لهم أن يتدخلوا تدخلا شديدا يؤدي إلى نوع من السيطرة على الزوجين. يريد أهل الزوج أن يسيطروا على الزوجة، ويريد أهل الزوجة أن يسيطروا على الزوج، كل هذا لمصلحة ولدهم، ابنهم أو ابنتهم. هذا خطأ عظيم لا يليق ولا يصح. أيضا مسألة نقل الكلام والتحريش وإثارة الفتن وإفساد ذات البين، هذا أمر عظيم في الدين وعظيم في الحياة الزوجية يهدمها. إن الله تبارك وتعالى لما ذكر الكافر في كتابه ذكر من صفاته هماز مشاء بنميم، فالمشي بالنميمة من خصال الكفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات وفي رواية نمام، ومعناهما واحد. ومر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة. الحالقة كما روي في بعض الروايات أي أمر يحلق الدين، ويقال أيضا لأن اللفظ في ثبوته كلام يحلق الخير عموما، يقضي على الخير، يقضي على المودة والرحمة والألفة بين المسلمين. إذا أفسدنا ذات بيننا وحرشنا الناس بعضهم على بعض، وأوقعنا الناس بعضهم في بعض، وجعلنا ننقل الكلام لهذا وهذا، فهذا قضاء على الوحدة والألفة بين المسلمين. فدور الأهل هنا في الحياة الزوجية قد يكون خطيراً جداً إذا نقل الكلام، ينقل كلام الزوج في زوجته، وينقل كلام الزوجة في زوجها. ونحن بشر نتعرض للضغوط ونحزن ونرى التقصير، فقد يتكلم الزوج مع بعض أهله، ينفس عن نفسه، يفرج عن نفسه، يرى تقصيراً من امرأته فيفضفض مع أهل بيته. فهل يصح أن تأتي أخته مثلاً فتنقل الكلام إلى امرأته؟ والمرأة أيضاً قد ترى أنها مظلومة، تريد أن تتحدث، تريد أن تفرج عن نفسها، فتتكلم مع أهلها أو مع أهل زوجها، فهل يصح أن ينقل الكلام إلى الزوج؟ مصائب كلها تعود إلى سوء التربية وإلى رقة الدين. نحن نريد أن نبني لا نريد أن نهدم. لا يصح أبداً أن يكون الأهل عامل هدم ومعول هدم لحياة الزوجين. فانتبهوا لهذا الأمر أيضاً، فإنه خطير. أيضاً النزاعات بين الزوجين وبين الأهل. الزوج عنده مشكلة مع أهل زوجته، والزوجة عندها مشكلة مع أهل زوجها. لابد أن يكون هناك رفق وحكمة. لا يجوز نصرة طرف على طرف لمجرد التعصب، لمجرد أن هؤلاء أهلي، وأن هذا أبي، وأن هذه أمي، وأن هذا أخي. لابد أن ينظر بعلم وعدل. المظلوم ننصره ونبين أنه مظلوم، والظالم ننكر عليه ونقول له اتق الله. ننظر الحق، الحق مع من؟ من المصيب ومن المخطئ؟ وأما أن نتعصب و ننتصر لمجرد الأهل أو لمجرد الزوج أو لمجرد الزوجة، فهذه عصبية مذمومة لا يقرها الدين. ويجب أن ننبه على أمر مهم: الزوجة لا يلزمها شرعاً أن تخدم أهل زوجها. تاني، الزوجة لا يلزمها شرعاً أن تخدم أهل زوجها. بوضوح كده يبقى مش من حق حضرتك تقول لها روحي اعملي لوالدتي، روحي اعملي لوالدي، روحي اعملي لاختي. لا، لابد ان يكون بالتفاهم والتراضي، بالتفاهم والتراضي. ليس لك ان تكرهها على ذلك ابدا، هي تخدمك انت وتخدم اولادك، لكن اهلك لا، الا بالتراضي والحكمة فيما بين الزوجين. ومن المهم جدا الاستقلال بالمسكن، أن يستقل الزوجان بالمسكن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن اضطر للسكن مع أهله فليسعى في الانفصال. نصيحة، نصيحة لوجه الله، الذي يضطر للسكن مع أهله يسعى للانتقال بقدر الإمكان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماشي، ما فيش مشكلة، لكن عندك الإمكانية من فضلك استقل بنفسك. وتحجيم العلاقات مهم، تحجيم العلاقات مهم. نحن في زمن فتنة، القلوب تغيرت، الطباع تغيرت، الأخلاق تغيرت، فنحن بالكاد نحافظ على بيتنا، نحافظ على أسرتنا، فلا نريد أن ندخل في فتن ومشاكل وصراعات مع أطراف أخرى. العملية مش ناقصة. فتحجيم العلاقات مهم ومطلوب، صلة الأرحام بالمعقول بالمعروف. وأما الزيادة فلا بد غالبا أن تؤول إلى شر ومشاكل. هذه أمور مهمة في العلاقة مع الأهل، نحتاج أن ننتبه لها ونتعامل بها، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح شبابنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أزواجنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من أمرنا يسرا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا الفتن، اللهم فرج عنا الضغوط، اللهم فرج عنا الضرر، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم احفظ دينك وبلادك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله شرا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له من هدفه أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك في غزة، واحفظ عبادك في السودان، واحفظ عبادك في الجزائر. اللهم احفظ عبادك من كل سوء، وفرج عنهم كل كرب وشدة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.